بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم حسب الآية القرآنية، وربائبكم أي محرمة اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طبعا هنا الروايات تصرح بأن في الحجور قيد غالبي، الربيبة سواء كانت في حجر الزوج يعني مع أمها عندك في بيت الزوج أو كانت في حجر آخر، الروايات تقول لا فرق بين أن تكون الربيبة في حجر الزوج أو في حجر شخص آخر، هذه حرام على الزوج إذا دخل بالأم. هم روايات عندنا هم آية قرآنية. الآية القرآنية واضحة، وربائبكم اللاتي في حجوركم هاي محرمة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني أمها إذا دخل بها فتحرم الربيبة حرمة أبدية. وقلنا قيد في حجوركم هذا قيد غالبي صرحت به الروايات، لكن بعض أهل السنة كداود وهو رواية عن مالك، بعض أهل السنة حرم البنت إذا دخل بأمها إذا كانت في حجره وكفالته وبيته، أما إذا كانت في بيت آخر فلا تحرم على الزوج. بعض أهل السنة كداود ورواية عن مالك أن البنت إذا دخل بأمها تحرم إذا كانت في كفالة الزوج وفي بيته وفي حجره، وأما إذا كانت لا مزوجة هي برا هي لا تحرم عليه أبدا، فإذا طلقها زوجها يتمكن أن يتزوجها من تزوج بأمها، وهذا باطل. لماذا؟ لأن احنا قلنا الوصف غالبي والروايات صرحت بأن الوصف وكونها في الحجر شنو؟ كونها في الحجر وصف غالبي مو قيد، هذا مو وصف احترازي، مو قيد احترازي بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ. رواياتهم كذلك، مو بس الإجماع، روايات قالت أنه في الحجر كانت أو ليس في الحجر، إذا دخل أو ما تكون محرمة أبدية. نعم ها رواياتنا ما يعتبروها، مو هم رواياتنا ما يعتبروها، لا داود ولا مالك رواياتنا ما يعتبروها، فعندهم خلل في هذا أن روايات الأئمة هي عن رسول الله، هم يقولون أنها مرسلة، قالها الباقر قالها الصادق قالها الكاظم، بينما احنا عندنا روايات ما قاله إمام هو عن آبائه عن رسول الله، روايات متواترة. فهذا الكلام من مالك ومن داود باطل، وإنما تحرم الربيبة إذا دخل بأمها سواء كانت في كفالة الرجل أو كانت في كفالة رجل آخر تكون حرمة أبدية. طيب الروايات في الموضوع بأن الأم إذا دخل بأمها حرمت بنتها، روايات تصرح في الحجر كانت أو غير الحجر، بالإضافة إلى علماء الإسلام إلا من شذ وهو مالك في رواية منه وداود. إذن القيد في الآية غالبي، مثلا هذه رواية إسحاق بن عمار عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه قال إن عليا كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء، يعني حتى إذا كانت متزوجة حرمت مؤبدا إذا دخل بأمها، هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات، أمها يعني مطلقة عامة، هذه الرواية في باب 18 من المصاهرة الحديث الثالث. طيب هذا انتهى. الآن صاحب العروة يقول هاي بنت الزوجة المدخول بها حرام سواء كانت موجودة حين تزوج الأم أو ما موجودة حين تزوج الأم، يعني افترض زوجة عندها بنت طلقها زوجها أنا تزوجتها، فالبنت شو تقول؟ تكون ربيبة، تزوجتها هاي الربيبة حرمت علي. ثم طلقتها، طلقت، ذهبت تزوجت شخصا ثالثا، أرجبت من ذلك الشخص الثالث بنتا، ذيك هم محرم علي، التي تولدت بعد طلاقي لها، تولدت بعد طلاق، ذيك هم محرم علي. نعم، ليش مو ضبيبة هم بتزوجتي؟ هاي أمها ما كانت زوجة إلي، أمها كانت زوجة إلي، فبتها الأولية تصير بنت زوجتي، بتها اللي بعد أن طلقتها صارت عدل هم بنت زوجتي، بنت زوجتي. فصاحب العروة يقول تحرم بنت الزوجة وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيتي أنا، تولدها بعد أن طلقتها أنا، هاي هم حرام. دليل ما هو؟ دليله هو الآية القرآنية التي قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. احنا ناحي اللاتي في حجوركم، مو قلنا قيد غالبي؟ قيد غالبي. اذن الربيبة من الزوجة الاولى التي دخل بها محرمة، هذا يصدق على الربيبة قبل الزواج بامها او بعد الزواج؟ بعد الزواج بامها حصلت على بنت، بعد الزواج، بعد الزواج بأمها وبعد طلاقها وزواجها من آخر فولدت للآخر وهو الثالث بنتان. شنو أصحاب التاريخ؟ شنو؟ لا، احنا عندنا روايات، لما عندنا روايات بعد ما نروح للأصل عمل الاستصحاب، رواية تقول بنت الزوجة المدخول بها، هاي بنت الزوجة، يصدق على البنت التي كانت عدها قبل زواج بها، ويصدق على بنت الزوجة التي تولدت بعد أن طلقتها أنا. بنت الزوجة المدخول بها، خلص بنت الزوجة خليه مقسم، بنت الزوجة المدخول بها هاي كانت قبل زواجي منها، ووحدة جتي بعد زواجي منها وطلاقي لها، هاي هم بنت الزوجة. ليش مو ربيبة؟ ليش الربيبة شنو هي؟ بنت الزوجة المدخول بها. هسه هاي بنت الزوجة المدخول بها قبل زواجي منها عدها بنية، او بعد زواجي وطلاقي لها صارت عدها بنت، بنت الزوجة المدخول بها. ها ايه زوجة، نقول هاي بنت زوجة فلان، ولو اجتي بعد طلاق، بعد الطلاق والزواج من آخر، هاي بنت زوجة فلان، هاي أولا. وعندنا أولا ينطبق عليها أنها ربيبة، ستشككون فيها الانطباق. عندنا روايات صحيحة، هاي صحيحة محمد بن مسلم، تقول سألت أحدهما الإمام الصادق أو الباقر عن رجل كانت له جارية فأعتقت، أنا عندي جارية فزوجت فولدت. شوفوا أنا من عندي جارية يعني أعطوها بالملك، فأعتقت اعتقتها، تزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال لا، هي حرام، وهي ابنته، يعني بنت من كان يطأها، بنت، والحرة والمملوكة في هذا سواء، يعني مو جارية، افترضها زوجة، زوجة طلقتها، أخذت شخص، ذاك الشخص تزوجها فولدت، ديش الابنية حرام على الزوج الأول، بنت الزوجة. هاي رواية بعد، هاي رواية، الرواية تقول حرام. ها احنا لا، اولا الربيبة خلي مقسم، شنو معنى الربيبة؟ بنت الزوجة. خب بنت الزوجة قبل أن أتزوجها هاي بنت، بعد أن تزوجتها وطلقتها صارت عندها بنت، يدخل تحت عنوان بنت الزوجة. بنت الزوجة. وهذه الرواية تقول حرام، والحرة والأمة في ذلك، والحرة والمملوكة في هذا سواء، هذه الرواية. الدليل الثالث، هناك روايات دلت على أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها. صحيح؟ طب هذه مطلقة أو لا؟ ليش تقيد بيتها بالتي كانت موجودة حين الزواج؟ ليش حرمت عليه ابنتها؟ من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها، هاي ابنتها مقيدة بالبنت التي كانت حين الزواج؟ ما مقيدة. ليش تقيدها؟ حرمت هي بنت الزوجة المدخول يا ربيبة. بعد نقول مقتضى اطلاق حرمت عليه ابنتها عدم اختصاص الحرمة ببنتها حال الزواج. فصحيح غياث بن ابراهيم انتبه عن جعفر عن ابيه ان عليا قال اذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام. خلص خلص ابنتها، من يقول ابنتها التي كانت موجودة حين الزواج؟ قد يكون ابنتها التي تكون بعد الزواج والطلاق حرمت عليه ابنتها، نأخذ بالإطلاق. فهذه الثانية التي حدثت بعد الطلاق وبعد زواجها من شخص ثالث، هاي هم بنت زوجتي، هاي بنت فلانة لزوجتي. خلص. هاي رواية في باب 18 من المصاهرة الحديث الرابع. طيب، ومن هنا يثبت الحكم في عكس هذا الفرض، يعني في أم الزوجة. شوفوا أم الزوجة هاي عكس بنت الزوجة. السؤال طلب انتبه، لو تزوج إنسان طفلة صغيرة ما عندها أم، يعني أمها ميتة، أنا تزوجت بنت عمرها 7 سنين 8 سنين أمها ميتة، ثم ارتضعت هذه، لا تقول عمرها 7 سنين، تقول عمرها 1 أو 2 سنين، تزوجت هذه المرأة. طبعا الزواج هو مو إلا للوطن حتى يصيحون شلون تزوج بنت عمرها 1 أو 2 سنين، هو الزواج ليس للوطن فقط، الزواج لحفظها، حفظ أموالها، تربيتها، بحيث يجب على الزوج أن يحفظها، يصير لها ولي، يصير لها كفيل، يصير لها والي يحفظها، يحفظ أموالها. هذه بنت صغيرة إذا ما حد تزوجها الآن هذه تتلف، هذه تستغل، هذه تسرق، فالزواج بها لحفظها. فإذا تزوج بنت عمرها 1 سنة أمها ميتة، لا هذا وجوب هنا، بس الزوجة يجب عليه الإنفاق عليها، يجب عليه تربيتها، يجب عليه حفظ الأموال، بالبقية ماكو وجوب. فإذا تزوج طفلة عمرها 1 وأمها قد ماتت، ثم هذه ارتضعت من امرأة، فأصبحت شنو؟ أصبحت أم، ديك المرضعة أصبحت أم بالرضاع، حرمت على الزوج مع أنها صارت أم بعد الزواج بهذه الطفلة، صارت أم بعد الزواج هم حرمت على الزوج أمها الرضاعية، لإطلاق قوله عليه السلام حرمت عليكم، حرمت عليه أمها. إذا تزوج الإنسان بامرأة حرمت عليه أمها، أمها إذا كانت موجودة حين الزواج أو أمها التي وجدت بعد الزواج، وهي أنها طفلة رضعت، طفلة رضعت صارت عندها أم رضاعية بعد الزواج، حرمت عليه أمها، هاي أم بالرضاع، لإطلاق قوله من تزوج امرأة حرمت عليه أمها. هاي رواية صحيحة غياث المتقدم، حين إذا تزوج بالابنة، والتزوج بالابنة مطلق لحالة الدخول وعدم الدخول. وكذلك الآية القرآنية التي تدل على حرمة أمهات النساء، أمهات النساء هاي أم رضاعية، ولو حصلت الأمومة بعد الزواج لا قبل الزواج، فالمرضعة التي أرضعت زوجتي الصغيرة صارت أما لها، حرمت علي، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم هذا الحكم متسالم عليه، هاي 3 أدلة جبنا والحكم متسالم عليه، أن بنت الزوجة حرام على الزوج الذي يدخل بالأم، سواء كانت هاي البنت موجودة قبل الزواج أو وجدت بعد الزواج وبعد طلاقها وزواجها من شخص آخر، هذا الحكم متسالم عليه. طيب، الآن المسألة الأخرى، المسألة الرابعة، يقول لا فرق في الدخول بالأم حتى تحرم الربيبة، لا فرق بالدخول بين القبل والدبور، ويكفي الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، ولا يكفي الإنزال على الفرج من دون إدخال ولو حبلت، ولو حبلت ما يكفي الإنزال على الفرج، لا يكفي في الحرمة. حرمة البنت إنما تكون بالدخول بالأم، الدخول قبلا أو دبرا ولو بمقدار الحشفة، أو بمقدار الحشفة أو بإدخال الحشف فقط. إنزال ما يكفي حتى لو حبلت، قد ينزل الإنسان على فرج المرأة فتحبل المرأة لكن من دون إدخال. طبعا عدم الفرق بين الدخول، عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر لإطلاق الآية القرآنية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الدخول كما يصدق فيه على القبل يصدق على الدبر دخول، فالآية مطلقة. لا من دخلتم، الدخول دخول يصدق على القبل والدبر، انصراف ماكو ذاك. شوفوا شوفوا ذاك كثرة الأفراد مو كثرة الاستعمال، كثرة الأفراد الانصراف باطل، كثرة الاستعمال، الاستعمال كما يستعمل في الدخول في القبل يستعمل في الدخول في الدبر، كثرة الموارد الخارجية، كثرة الموارد مو كثرة استعمال اللفظ، استعمال اللفظ كما يستعملونه يستعملونه، فالانصراف غير موجود. على كل حال لم يرد في شيء من الأدلة أن الدخول بالأم في القبل ما. كاشف الإثام يقول يحتمل عدم كفاية الوضع في الدبور، يحتمل هذا لتبادر القبل وانتفاء الإحصان إذا دخل في الدبور، بل لتبادر القبل وانتفاء الإحصان بالدخول في الدبور. طبعا هذا كلام كاشف الإثام باطل. أولا نمنع التبادر، لأن التبادر يكون يصير ناشئ من كثرة الاستعمال مو من كثرة الموارد الخارجية، كثرة الاستعمال، وهنا الاستعمال مو كثير في الإدخال في القبل، لا إدخال في الدبر هم استعمال موجود، غاية الموارد اللي وهو الدخول في القبل كثيرة. ثانيا الإحصان ليس منوطا بالدخول، بمجرد أن تتزوج المرأة يسموها محصنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فالمعنى تقول أنه لا يحصل الإحصان، ينتفي الإحصان إذا لم يكن الدخول في القبل بل بالدبر، لا الإحصان موجود، بمجرد أن تتزوج المرأة يسموها مرأة محصنة، محصنة هاي المرأة محصنة بمجرد العقد، فالإحصان لم يتوقف على الدخول في القبل، لا الإحصان موجود بالزواج فقط. ثانيا هنا قلنا إذن في القبل أو في الدبر الدخول يصدق عليه أنه دخول، فتحرم عليه بنت الزوجة المدخول بها. لماذا قال يكتفى بإدخال الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة؟ حقا يقول لأنه يتحقق معنى الوطء، يتحقق معنى الوطء ويتحقق معنى الجماع، يتحقق معنى المقاربة، هاي كلها كنايات عن الدخول والإدخال، وطء كناية عن الدخول، جماع كناية عن الدخول، مقاربة كناية عن الدخول والإدخال. بعض الحشفة يصدق عليه أن دخول إيقاب، بعض الحشفة هم إيقاب، ولذلك عبر في بعض الروايات بالإفضاء، والإفضاء لا يتحقق إلا بالوطء والجماع. في معتبرة الحيص بن القاسم قال سألت الإمام الصادق عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، لم يفض إليها، قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان قد أفضى فلا يتزوج. هل عبر بالإفضاء؟ إفضاء يعني إدخال، والإدخال مطلق، إدخال العضو بأكمله، إدخال الحشفة، إدخال بعض الحشفة، هذا إفضاء، هذا إيقاب، هذا ثقب. غايته الثقب ليس كبيرا، الثقب قليل، هذا كله ثقب. فإذا يكفي أن إدخال الحشفة في الأم فتحرم عليه البنت بنتها مؤبدا. أولا قلنا لا فرق بين الإيقاب في القبل أو الدبر، وضع في القبل والدبر، ويكفي بإغزال الحشفة، فإنه ثقب وجماع ومقاربة وإفضاء. أما إذا لاعبها بدون إفضاء، يقول إذا بدون إفضاء لا تحرم البنت، ما تحرم البنت حرمة أبدية، يتمكن أن يطلق الأم ثم يتزوج البنت. لكن إذا دخل بالأم الجتين، دخول مجامعة مقاربة إفضاء كله بمعنى واحد، هو ثقب وإيقاب، والثقب والإيقاب مفهوم مشكك، مرة إيقاب بدرجة 70% 80%، مرة إيقاب بدرجة 10%، إيقاب على كل حال، هذا إيقاب. إذن لا بين هذه الرواية. وأما عدم الاكتفاء بالإنزال على الفارج، أراد أن يقارب فسبقه المني بدون إدخال في الفارج، سبق المني فوقع على الفرج فحبلت، لأن الرحم قد يجذب هذه الحيوانات المنوية من دون إدخال فحملت. يقول هذا ما يكفي في حرمة البنت على الزوج حرمة أبدية. عدم الاكتفاء بالإنزال على الفرج من دون إدخال، لأن موضوع الحكم المنصوص هو الوضع، والإنزال على الفرج ليس وطئا، الإنزال على الفرج ليس وطئا وليس دخولا وليس إفضاء وليس مقاربة وليس جماعا، فلا يكون الإنزال على الفرج وحتى الحمل إذا حصل منه ليس له أثر في حرمة البنت على الزوج. فالإنزال والحمل لم يذكر في كتاب ولا في سنة على أنه يحرم البنت. إذا حبلت الأم تحرم البنت، ما كعدنج. إذا وقع المني الزوج على فرج المرأة من دون إدخال تحرم البنت، ما كعدنا أي شيء. فإذا شككنا أنه هذا أمنى على فرجها فحبلت، هل تحرم البنت أو لا؟ إذا شككنا إصالة الحيل تأتي، هم ماكو روايات تحرم، هم تأتي إصالة الحيل. طيب صاحب العروة يقول شيئا آخر، يقول لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم. المرأة في حالة يقظة وحصل إدخال، أو في حالة نوم وحصل إدخال. الزوج في حال يقظة وحصل إدخال، أو الزوج في حال نوم، لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، لا فرق في الدخول اختيارا أو إجبارا. إجبارا، أجبرها على إدخال عضوه في فرجها، أو أجبرته على إدخال عضوه في فرجها، يقول ماكو فرق، اختيار أو إجبار في حال يقظة وفي حال النوم. طيب دليل ما هو صاحب العروة؟ هنا نقول بالنسبة إلى عدم الفرق، بالنسبة إلى المرأة، المرأة إما مختارة أو مجبرة، نائمة أو غير نائمة، إيه هذا صحيح، ماكو فرق بالنسبة إلى المرأة، لأن لسان الروايات هو دخول الأزواج بزوجاتهم، إذا دخل بزوجته حرمت البنت بنتها. لسان الروايات دخول الأزواج بزوجاتهم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الزوج يدخل آلته في فرج المرأة فتحرم بنتها، هذا لسان الروايات ولسان الآيات الآية. دخلتم بهن، إذا دخل الزوج بزوجته، إذا وطأ الزوج زوجته، والوطأ كناية عن الإدخال، حرمت البنت. طيب هذا صحيح أن المرأة مختارة أو مجبرة، على كل دخل بها زوجها، ما كانت ترضى، ممتنعة، تقول أعطيني المهر، يلا أخليك تقارب هو أجبرها قيدها ودخل بها خلص. إذا دخل بها حرمت البنت مؤبدا. أو مختار نائم المرأة أو غير نائم، دخول الزوج بزوجته هو موضوع حرمة البنت الأبدية بنت الزوج. لكن تعال إلى الزوج يا صاحب العروة، الروايات قالت العبرة بدخوله، دخول آلة الرجل في دخوله بحيث تكون الزوجة مدخولا بها. زين، إذا دخل بها إجبارا هاي واحدة، إكراها هاي اثنين أكرهها. طيب لكن تعال الزوج إذا كان نائما مخدرا وهي التي أدخلت آلته في فرجها، هذا كافي؟ هذا كافي؟ آخر رواية قالت الربائب عليكم حرام، هاي رواية إسحاق بن عمار معتبرة، الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي دخل بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء. هاي الدخول بهن يصدق حال اختيار الزوج الإدخال، أو يدخل مكرها، إيه يكره مدخلا، أو يدخل مجبرا ما يخال. لكن الإدخال في حال النوم إذا كان نائما مخدرا، مخدر نائم، المرأة إذا كانت نائمة نوما عميقا أو مخدرا وحصل الإدخال يترتب الأثر، لأنه أدخل الرجل آلته في زوجته، أفرض نائمة أفرض مخدرة الزوجة. أما إذا كان الرجل نائما مخدرا كيف يتصور الإدخال من قبله؟ من قبله ماكو إدخال، هذا نائم أو مخدر، مع نومه ومع تخديره يصدق عليه أدخل آلته؟ لا، ما يصدق، لا يقال أدخل الزوج آلته. نعم المرأة أدخلت آلة الزوج بها، المرأة إذا كان مخدر الزوج نائم المرأة أدخلت آلة الزوج بها، أما الزوج ما يصدق عليه أنه أدخل آلته في زوجته، لأن إدخال الزوج بالزوجة ظاهر في الفعل الاختياري، هذا مو اختياري، هذا مخدر، هذا مخدر. الروايات نسبت إدخال الزوج آلته في فرج المرأة، لا إدخال الزوجة آلة الزوج في فرجها. هذا إذا الزوج نائم ومخدر المرأة أدخلت آلة الزوج في فرجها، فعدم تفريق صاحب العروة في الدخول بين أن يكون في حالة اليقظة أو النوم بالنسبة إلى نوم الزوجة وتقدير الزوجة صحيح، لكن بالنسبة إلى نوم الزوج وتقدير الزوج هذا مشكل. وضع الزوج يعني إدخال الزوج، مجامعة الزوج، إدخال الزوج، هذه المرأة أدخلت، احنا نقول الزوج إذا أدخل آلته في فرج المرأة حرمت البنت، إن هذا مخدر ما يصدق أنه هو أدخل، يصدق المرأة أدخلت آلة الزوج في فرجها، الدخول ظاهره اختياري، ظاهره اختياري، الزوج مختار في الإدخال في الدخول. فإذا كانت هي نائمة أو هي مخدرة يصدق أدخل آلته في فرجها، نعم حرمت البنت. أما إذا هو نائم هو مخدر يصدق هي أدخلت آلة الزوج في فرجها، هي مو هو، مو هو. ما أسمع شنو، خل أبين الإشكال هو شنو، الإشكال الذي استوجب من صاحب العروة التصريح، أخي صاحب العروة صرح بعدم الفرق بين الدخول بين أن يكون في حالة اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منها أو منه، الإشكال شنو هو؟ الإشكال أن الخطاب في الآية القرآنية متوجه إلى المكلفين، فلا يشمل غير المكلف كالنائم أو المجبر. هذا الإشكال، أن التكليف متوجه إلى المكلفين، الخطاب متوجه إلى المكلفين، ما يشمل غير المكلف. هو مكلف؟ نعم. هو يقظان؟ هي خلص يصير نائمة، أدخل حالته في فجأة خلص يصير نائم، هو مكلف فحرمت البنت. أما إذا هو مخدر نائم لا يحس، لا يحس، الإشكال يقول صاحب العروة أنه كيف يتوجه تكليف إلى غير المكلف. أولا احنا نجيب على صح، نقول له الدخول مطلق في الآية والرواية، إذا لا يختص بحال التكليف. يعني إذا رجل عمره 12 سنة بعد مبالغ، هذا مو مكلف، تزوج امرأة ودخل بها تحرم البنت، فهنا الدخول مطلق في الآية، ما قال الدخول المكلف، لا، حتى دخول غير المكلف، غير المكلف إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها. فإشكال صاحب العروض قال صاحب قال عدم الفرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منهم. الإشكال أن هذا الخطاب متوجه إلى المكلفين فلا يشمل غير المكلف، فإذا صرح صرح يقول لا، الخطاب لا يتوجه إلى المكلفين، حتى الخطاب متوجه إلى غير المكلفين، من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنته، خلص. وربائبكم اللاتي في عجب من نسائكم اللاتي دخلتم، ماكو تكليفنا حتى بغير التكليف. ثم هذا هنا حكم وضعي عندنا مترتب على الإدخال ولو لم يكن حراما. إدخال حرام أو حلال، الحكم مترتب على الإدخال سواء كان الإدخال حلالا أو حراما. يعني انتبه، من شرب المسكر جبرا أو نائما عقابه ماكو عليه، هذا حكم تكليفي. أما من شرب الخمر أخذ ما يصح لزوال عقله، هذا عقل عقده لا يصح مترتب على شرب الخمر ولو حرام ولو حلال ولو حرام. هنا أيضا كذلك، من دخل بالأم يعني بأم البنت يعني أم الربيبة جبرا بعد العقد، فقد فعلت المرأة ماذا؟ فعلت المرأة حراما، جبرته، ما العقد جبرا، جبر الزوج على الإدخال هذا حرام، لكن شنو؟ حرمة البيت حصلت وهو الحكم الوضعي. فالأم لما تجبر الزوج على الإدخال تكرهه على الإدخال فعلت حراما، لكن إذا أدخل حرمت البنت إذا دخل بالأم، هذا أثر وضعي، هذا حكم وضعي. فالحكم الوضعي يترتب على الدخول، حتى الدخول الجبري، حتى الدخول الإكراهي، حتى الدخول في النوم، لكن يكون يصدق أن الزوج هو الذي دخل بزوجته. هسه الزوجة إذا جبرت الزوجة يعني الزوجة كانت ممتنعة تقول اعطيني مهري يلا أمكنك من نفسي، فجبرها، الجبر هنا حرام، جبر الزوجة، لأن الزوجة إلحق أن تمتنع إذا لم تستلم المهر كاملا، فلما جبرها فعل حراما صحيح فرع حرام. لكن الحكم الوضعي يترتب وهو الحرمة الأبدية، حرمة البنت. ها حديث رفع عن أمتي الإكراه، رفع من أمتي الاضطرار، هذا الحديث مقيد، هذا الحكم مقيد. أولا قيد في غير الأحكام الوضعية، ثانيا قيد في الأمور التي سبب مسبب. يعني إذا أكره الطفل على المواقعة لا يترتب حكم هنا، لكن يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، وجوب. حديث رفع عن أمة الإكراه، رفع عن أمة الاضطرار، هذا مقيد بغير الأحكام الوضعية. أحكام الوضعية تترتب، وثانيا بغير الأحكام التي هي سبب ولها مسببات. مقيد. الحديث مطلق مقيد، هو ما فصل. لكن الروايات التي تقول أن الأحكام الوضعية تترتب حتى مع الإكراه يقيد، رفع عن أمة الإكراه، رفع كل حكم للإكراه إلا الأحكام الوضعية فتترتب، إلا الأحكام التي لها سبب وحصل سببها فتترتب. فحديث رفع عن أمة الإكراه مطلق له مقيدات بغير الحكم الوضعي وبغير الأحكام التي لها سبب وقد حصل السبب، فإن المسبب يحصل. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.